بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم عن شروط الصلاة، ذكرنا بعض الشروط المتقدمة على الصلاة، واليوم نتابع في هذه الشروط ونقول: ومنها التحريم، أي ويشترط لصحة الصلاة التحريم. نعم،
ويشترط التحريمة وليست ركنا، وعليه عامة المشايخ.
وليست ركنا، إذن معناها هناك من قال إنها شرط، هذا هو قول الجمهور، وهناك من قال إنها ركن، لكن الصواب ما هو؟ أنها شرط. نعم،
وهو الأصح،
ولكنها تعامل معاملة الأركان لقربها من الأركان. ليه؟ لأن بعد أن تكبر التحريم تبدأ بإيش؟ بالقيام، والقيام هو أول ركن. نعم،
وهو أصح روايتين. وقول المحققين من مشايخنا إنها شرط، والتحريم جعل الشيء محرما، والها لتحقيق الإسمية.
أنها التحريمة، إذن هذه التاء أخوانا، هذه الها هي لتحقيق الإسمية، وإلا فالأصل المصدر هو التحريم، لأن الإنسان بقوله الله أكبر ماذا فعل؟ حرم على نفسه الأكل والشرب وكذا وكذا، فنقول الفعل حرم والمصدر التحريم، وإنما ضيفت التاء، ضيفت التاء لتحقيقا للإسمية. نعم،
كذا قال الشيخ الإمام بدر الدين رحمه الله.
نعم،
انتهى. إذ المراد بها ها هنا التكبيرة أو نحوها من ذكر خالص لله.
التكبير هو الواجب، ولكن الفرض هو مطلق الذكر، كما قال الله عز وجل: وذكر اسم ربه فصلى. ذكر ما أكبر، إذن تأتي بأي ذكر هو جائز. فنقول عندنا الآن: أولا المفروض هو مطلق الذكر، فلو أنه أتى بقوله الله أجل الله أعظم حقق الفرض وفاته الواجب. وتعيين التكبير واجب، لماذا؟ وذلك لأن مطلق الذكر ثبت بالدليل القطعي فكان فرضا، والتكبير على وجه الخصوص ثبت بالدليل الظني، لما قال مفتاحها التكبير، الحديث مفتاحها التكبير، هذا خبر آحاد، فيفيد الوجوب ولا يفيد الفرضية. نعم،
وإنما اختصت التكبيرة الأولى بهذا الاسم،
مع أن الآن في عنا كثير في تكبيرات الصلاة، نقول لماذا سميت الأولى هي التحريمة؟ قال: وذلك لأن هذه التحريمة هي التي تغيرت بها الأحكام، قبلها كان الأكل حلالا بعدها صار حراما، قبلها كان المشي حلالا بعدها صار حراما، وهكذا.
لأن بها تحريم الأشياء المباحة قبل الشروع بخلاف سائر التكبيرات.
إلى تكبيرة الركوع ما غيرت من أحكام شيئا، تكبير السجود ما غيرت من أحكام شيئا. نعم،
وثبتت فرضيتها شرطا كانت كما قلنا، أو ركنا كما قاله محمد واختاره الطحاوي بقوله تعالى: وربك فكبر. جاء في التفسير أن المراد به تكبيرة الافتتاح والأمر للإيجاب، وما وراءها ليس بفرض، فتعين أن تكون مراده لئلا يؤدي إلى تعطيل النص.
يعني إذا قلنا الآن وربك فكبر، ما هو التكبير الواجب؟ نكبر فعل الأمر، والأمر للوجوب، إذن هناك تكبير واجب، واتفق العلماء على أنه ليس هناك تكبير واجب إلا في هذا الموضع، إذن بالتالي يحمل الوجوب على هذه الحالة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود وغيره. وثمرة الخلاف تظهر في جواز بناء النسل على تحريمة الفرض.
يعني الخلاف بين مين ومين؟ بين أبي حنيفة وأبو يوسف من جهة وأبو محمد من جهة. أبو حنيفة وأبو يوسف قالا إن التحريمة شرط، ومحمد قال إنها ركن. ما هي ثمرة الخلاف؟ قال ثمرة الخلاف فيما لو أن إنسان صلى فرضا وبطل هذا الفرض، بطل وصفه، هل ينقلب إلى نفل أو لا؟ أبو حنيفة أبو يوسف قال نعم. لماذا؟ لأن الشرط كالوضوء يصح أن تصلي به الصلوات المتعددة. محمد قال لا، لما كانت ركنا إذن لا ينقلب إلى نفل ولا يصح أن تبني عليه النفل. نعم.
فعندنا لا يجوز.
عندنا يعني عند أبي حنيفة.
فعندنا يجوز.
وعند أبي يوسف يعني يجوز لأنها شرط.
لأن شرط الفرض يصلح شرطا للنفل.
مثل الوضوء شرط للصلاة ويصح أن تؤدي بها النافلة.
كسائر الشروط. وعندهم لا يجوز لأنها ركن الفرض، وركن الفرض وجزءه لا يقع جزءا من النفل.
إيش بقوا عندهم عند محمد والطحاوي ومين كمان المعون؟
واختاره الطحاوي.
يعني أصدر المخالفين عموما. نعم. أما هو المشهور القول عن محمد. نعم. نعم.
والشرط لصحة التحريمة أن توجد بلا فاصل.
إذا معناه الآن التحريمة إذا كانت ركنا من الفرض فإنها لا تكون ركنا من صلاة ثانية، لذلك لا تبنى عليها صلاة ثانية. انتهينا الآن من ثمرة الخلاف. الآن التحريمة في نفسها لها شروط. الآن نريد أن نذكر شروط التحريمة. شروط التحريمة. نعم.
والشرط لصحة التحريمة أن توجد بلا فاصل بينها وبين النية.
بلا فاصل أجنبي، ليس بلا فاصل بالزمن، يعني لأن النية لابد أن تكون مقارنة بالتحريمة، إما حقيقة وهي أن تنوي مع التكبير، وإما حكما بأن تتقدم النية على التحريمة من غير فاصل أجنبي. الفاصل الأجنبي هو الذي يمنع البناء كالأكل والشرب والكلام وما شابه ذلك. نعم.
بينها وبين النية بأجنبي يمنع الاتصال للإجماع على ذلك.
نعم.
كالأكل والشرب والكلام. وأما المشي والوضوء فليسا مانعين.
لو أن إنسانا نزل من بيته نوى الصلاة في البيت، مشى في الطريق عم يقرأ قرآن أو عم يذكر، وصل للمسجد لقى الناس في الركوع، كبر وزل الركوع، لو سألته في هذه اللحظة شو عم تصلي؟ ما بيعرف. لو سألته الآن أنت لما كبرت ماذا نويت؟ يقول والله ما بعرف شو نويت. نقول له ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة للنية المتقدمة على ذلك ولم يأتي بفاصل. أما لو على الطريق أكل أو شرب أو كلم أحدا أو سلم على أحد، نعم نقول هذا يقطع النية المتقدمة عن التحريمة. طيب لو أنه مشى أو توضأ، هذه أفعال لا تمنع البناء فلا تمنع اتصال النية بالتحريمة. يعني خرج من بيته يريد صلاة المغرب، وصل على المسجد كبر وما اتذكر انها المغرب، اشتغل بايش؟ بادراك الركعة وغابت عنه النية.
وقال في البنداري لانه بالعمل المنافي يصير تاركا للنية معرضا عنها.
هاي بالفاصل الاجنبي. العمل المنافي للصلاة كالكلام والاكل والشرب كان صار كأنه أعرض عن هذه النية.
لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم، كذا في مجمع الروايات. ويشترط لصحة التحريمة 11 شرطا، 5 ذكرتها متنا والباقي شرحا. أحدها الإتيان بالتحريمة قائما قبل تمام انحنائه،
فلو أنه أتى بها وهو إلى الركوع أقرب لا تصح هذه النية
بأن لم يكن أقرب للركوع، حتى لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم كبر، إن كان إلى القيام أقرب صح الشروع، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح. كذا في البرهان، ولو كبر قائما يريد تكبيرة الركوع والإمام راكع صار شارعا ولغت نيته، لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم.
يأتي بالتحريمة قائما وينزل إلى الركوع من غير تكبير.
والثاني من شروط صحة التحريمة،
إذن الأول أن يأتي بها قائما، الثاني،
والثاني من شروط صحة التحريمة عدم تأخير النية عن التحريمة،
فلو أنه كبر ثم نوى، فإذا نوى بقلبه، إذا نوى بقلبه نقول لو لم تجزئك هذه النية، أما لو نوى بلسانه نقول له حتى لو صحت نيتك مع التحريمة بطلت بنيتك اللفظية. لو في حال بعد ما كبر الله أكبر قال نويت صلاة العشاء، نقول له حتى لو قلنا صحت صلاتك بطلت بهذا التلفظ. إذن هنا نقول لا يصح تأخرها، يعني النية القلبية،
لأن الصلاة عبادة.
نعم.
وهي لا تتجزأ، وما لم ينوها لا تقع عبادة، ولا حرج في عدم تأخيرها، ولا حرج في عدم تأخيرها وهو صادق بالمقارنة وبالتقدم.
إن إيش لا حرج في تأخرها، إن هنا ربما إنسان يستشكر الصوم، إن الصوم ألا يصح بالصوم بنية متأخرة عن الفجر؟ قلنا له بلى. قال وكذلك ينبغي أن تصح الصلاة بنية متأخرة عن التحريم. قلنا له لا، أولا الصوم قد يكون الإنسان فيه نائما، فبالتالي يدخل وقت الفجر وهو نائم ففي حرج. ثم الشيء الأهم أن الصوم ركن واحد هو الإمساك، أما الصلاة فيها أركان متعددة، لذلك لا بد لها من نية متقدمة على سائر الأركان. أما لو أتى بالتحريمة ثم أتى بالنية يكون جزء من هذه الأركان كان إمتى؟ قبل النية، وهذا لا يصح. نعم.
والمقارنة الحقيقية هي الأصل،
المقارنة بين النية والتحريمة هي الأصل، أن ينوي مع التكبير. أنت عم تقول الله أكبر، لو هلا إنسان خطأك وقال لك لماذا تكبر؟ شو عم تصلي هلا؟ تقول عم تصلي الظهر. إذا أنت مستحضر وقاصد لهذا المعنى في ذهنك، هذا هو النية وهذا هو الأصل، أن تكون ناويا عند التحريمة. نعم.
وهي أفضل احتياطا للخروج من الخلاف.
إذا ما هو الأفضل؟ النية المقارنة. نعم.
وتستحب، وعلمت صحة المتقدمة،
النية المتقدمة التي لم يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي،
ما لم يأتي بفاصل أجنبي.
نعم.
لأن المتقدمة على التكبيرة كالموجودة عند التكبير، إذا لم يوجد ما يقطع القصد ويدل على الإعراض كالعمل المنافي للصلاة كما في الدراية. وقال صاحب البحر ظاهر إطلاقهم في اعتبار النية المتقدمة أن النية قبل دخول الوقت صحيحة كالطهارة قبله
يعني حتى لو كانت النية متقدمة على الوقت يصح. طلع قبل الظهر بعشر دقائق من بيته، ليه؟ سيصلي الجمعة، لما وصل صلى الجمعة ولم ينوي، شو الحكم؟ قال صحت النية المتقدمة. طب النية المتقدمة كانت قبل الوقت، قال لا يضر لأنها شرط فيصح تقدمها على الوقت كسائر الشروط، لو توضأ الإنسان قبل الظهر شو الحكم؟ يجوز. لو ستر عورته قبل الوقت يجوز، لأن الشروط يصح تقدمها على الوقت. نعم.
لكن نقل ابن أمير حاج عن ابن هبيرة اشتراط دخول الوقت للنية المتقدمة عن أبي حنيفة انتهى. وروى عن أبي حنيفة وصاحبيه لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر مع الإمام ولم يشتغل بعدها بما ليس من جنس الصلاة، إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية وكبر، جازت صلاته بتلك النية
المتقدمة. نعم.
كذا في البرهان وفي معراج الدراية. وعن أبي يوسف أنه لو خرج من منزله يريد الصلاة مع القوم فلما انتهى إليهم كبر ولم تحضره النية جاز. ولم أعلم أحدا من أصحابنا خالف أبا يوسف فيه، لأنه بالإقبال على تحقيق ما نوى بقي على عزمه ونيته إلى أن يوجد ما يقطعه.
ولم يوجد هذا القاطع.
وما ذكره الطحاوي والكرخي أنه يكبر تكبيرة مخالطة بالنية.
إذا سلم أو تكلم هذا يقطع هذا. نعم.
أنه يكبر تكبيرة مخالطة بالنية ليس بشرط لازم.
نعم، هذا هو الأفضل.
كذا في الإيضاح. ويقول الطحاوي قال الشافعي ومالك وأحمد حتى لا يجوز بنية متقدمة ولا متأخرة. وقال داود يجب أن يقدم النية على التكبير انتهى. وأشرنا إلى أنه لا عبرة بالنية المتأخرة عن التحريم.
هذا اتفاقا، النية المتأخرة لا عبرة بها. نعم.
وهو ظاهر الرواية. وعن الكرخي أنها تعتبر. واختلفوا على قوله، فقيل إلى التعوذ وقيل إلى الركوع.
إنه إذا قلنا على قول الكرخي تعتبر النية المتأخرة، إلى متى متأخرة؟ لإمتى؟ قالوا إلى التعوذ وقالوا إلى إيش؟ إلى الركوع، يعني أن يستوعب الركن الأول وهو القيام. طبعا هذا القول إخوانا غير معتمد. نعم.
وقيل إلى الرفع منه قياسا على نية الصوم. والفرق بينهما على قولنا أن وصف الاتصال في الصوم ساقط للحرج، لأن ملاحظة حال طلوع الفجر عسر وفيه حرج، ولا حرج في الصلاة كما في الدراية وغيرها. والثالث من شروط التحريم
إذا الأول أن يأتي بها قائما، ثانيا أن تكون مقارنة أو متقدمة. نعم.
النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه لو لم يكن به صمام، والأخرس والأمي الذي لا يحسن شيئا يصح شروعهما بالنية لإتيانهما بأقصى ما في وسعهما.
أخرس لا يستطيع أن ينطق الحروف، فكيف نكلفه بالتكبير؟
ولا يلزم الأخرس تحريك اللسان على الصحيح.
نعم.
وفي المجتبى وغيره من عجز عن إحضار القلب في النية أو شك في النية يكفيه اللسان.
سبحان الله. قال لو إنسان كثرت عليه الهموم حتى غلبت على يعني قلبه يكتفى بنية لسانه. بس بقى شو نتصور بقى إنسان يعني استطاع أن يقصد لسانه ولم يخطر هذا المعنى في قلبه؟ سبحان الله، أمر صعب جدا.
ولما كان النطق
يعني اعتاد ذلك الله يعني.
ولما كان النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه مما يتعلق باللسان قلنا يشترط ذلك على الأصح، كما قاله شمس الأئمة الحلواني وأكثر المشايخ، على أن الصحيح أن الجهر حقيقته أن يسمع غيره، والمخافة أن يسمع نفسه، وهو قول الهندواني قال لا بد أن يسمع نفسه، وزاد في المجتبى في النقل عن الهندواني أنه لا يجزئه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه انتهى.
ومن بقربه انتهى.
ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أن الأصح هذا، وهذا شرط في كل ما يتعلق بالنطق كالتحريمة والقراءة والتشهد والأذكار والتسمية على الذبيحة ووجوب سجدة التلاوة.
نعيد معليش. وهذا
شرط
في هذا أخوانا أن التلفظ بأن يسمع نفسه شرط بإيش؟
في كل ما يتعلق بالنطق.
تمام. هناك أشياء متعلقة بالنطق إذا نطقت بها صحت وإلا لا تصح. مثل إيش؟
كالتحريمة.
واحد.
والقراءة.
اثنين. يعني لو أن إنسان قرأ ولم يسمع نفسه ما صحت قراءته. هذا الأمر لابد أن ننبه عليه نساءنا. النساء أحيانا أن تقرأ بتحريك الشفتين فقط وهذه ليست قراءة. نعم. هذا القول أني أظن منقول عن الكرخي لكن ليس معتمدا. نعم.
والتشهد والأذكار.
نعم. والتشهد إذا إنسان أيضا يعني حرك لسانه وحرك شفتيه ولم يخرج منه أي صوت ما صحت قراءته. وكذلك الأذكار لو أنه أتى بها هكذا لا تصح، لا بد أن يسمع ذاته.
والتسمية على الذبيحة ووجوب سجدة التلاوة.
إذا إنسان قرأ السجدة بتحريك شفتيه أو لسانه ولم يتلفظ هل تلزمه السجدة؟ الجواب لا.
والعتاق
لو أعتق عبده يعني.
والطلاق
كمان لو طلق امرأته.
والاستثناء
إذا إنسان قال إن أنت طالق وقال إن شاء الله سرا ولم ينطق بها لا عبرة بهذا الاستثناء.
واليمين.
نعم.
والنذر.
نعم. هذا كله بالجر.
واليمين والنذر.
نعم.
حتى لو أجرى الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع. وإن صحح الحروف وحرك.
وإن صحح
الحروف وحرك. وقال الكرخي
لسانه يعني إيه.
وقال الكرخي القراءة تصحيح الحروف وإن لم يكن صوت بحيث يسمع.
إذا الكرخي ماذا قال؟ القراءة تصحيح الحروف وإن لم يوجد صوت. هذا اللي حكيناه هلا.
وقال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله اعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسان فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام والكلام بالحروف والحروف كيفية تعرض
كيفية
تعرض للصوت.
أي الحرف الصوت يطلع أخواننا دون حروف، فعندما يصطدم بمواضع الحروف تطلع إيش هذه الحروف قاف كاف لام ميم مثلاً. من الناس أخواننا هاي من خروج الصوت واصطدامه بإيش بمواضع هذه الحروف. أما مواضع الحروف لحالها دون صوت لا يسمى حرفا.
وهو أخص من النفس.
شو هذا الصوت؟ الصوت أخص من النفس. أنت بطلع منك نفس أنت الآن لكن مو هذا هو الصوت. الصوت شيء أدق من النفس.
فإن النفس المعروض بالقرع فالحرف عارض للصوت.
نعم.
لا للنفس.
بيطلع أخوان الصوت يصطدم بهذا الموضع فيعرض له هذه الكيفية في الأداء فيسمى حرفا. فنقول حرف القاف ناشئ من اصطدام الصوت بهذا الموضع، حرف الباء ناشئ من اصطدام الصوت بهذا الموضع وهكذا. نعم.
فمجرد تصحيحها
في النفس متشابهون أما في الأصوات مختلفون. الصوت شيء أخص من النفس. نعم.
فمجرد تصحيحها أي الحروف بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف.
فلا أنت الآن عم تكز على الحروف في مواضعها دون صوت، هذا ليس قراءة.
فلا كلام، انتهى. تنبيه،
لكن أنت الآن تستطيع بإشارات الشفتين وبحركة الفكين أن تعبر بمواضع الحروف عن مرادك، ولو رآك الرائي استطاع أن يفهم مرادك إلى حد كبير. نعم، يعني من خلال إيش؟ حركة الشفتين والفكين يستطيع أن يفهم كثيرا مما تقول من خلال الضغط على مواضع الحروف، لكن بكل أحوال هذا ما اسمه كلام هاد. نعم.
في اشتراطنا النطق بالتحريمة إشارة إلى أنه لا يشترط النطق بالنية لأنها من متعلقات القلب.
شرط النطق بإيش؟ بالتحريمة مو بالنية. الله أكبر هي بدي نطق، أما نويت صلاة الظهر لازم أنطق فيها؟ لا، النطق شرط بإيش؟ في التحريمة لا بالنية،
لأنها من متعلقات القلب التي لا يشترط لها النطق. وقد أجمع العلماء على أنه لو نوى بقلبه ولم يتكلم بنيته فإنه يجوز. وفي الدراية عن المبسوط التكلم بالنية لا يعتبر به، وإن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسن.
تمام. أما الأصل ما هو؟ عمل القلب، حتى لو تعارض القلب مع اللسان المعول عليه ما هو؟ القلب.
وقال الطحاوي وقاضي خان القصد مع الذكر باللسان أفضل.
نعم،
لأن الذكر باللسان يقرر ما في القلب ويؤكده، وذلك أن السنة شرعت لإكمال الفرض والذكر به مؤكد للفرض فيكون سنة.
بس قالوا هذه سنة مشايخ مو سنة عن النبي أزبارك عليه. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن رسول الله ولا عن الصحابة التلفظ بالنية إلا في الحج. نعم،
انتهى. وفي الاختيار شرح المختار قال محمد بن الحسن النية بالقلب فرض وذكرها باللسان سنة والجمع بينهما أفضل، انتهى. وقال الكمال بن الهمام قال بعض الحفاظ يعني به ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية.
ابن قيم الجوزية.
ابن قيم الجوزية.
الجوزية مدرسة. إن كان أبوه قيما فيها فسمي ابن قيم الجوزية.
ابن قيم الجوزية.
أيوة.
كما أفاده من لفظه رحمه الله لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح صلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، بل المنقول أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، وهذه بدعة، انتهى. وفي مجمع الروايات التلفظ بالنية كرهه البعض،
كرهه
لأن عمر رضي الله عنه أدب من فعله وأباحه بعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة. وعمر رضي الله عنه إنما زجر من جهر به، فأما المخافتة بها فلا بأس كذا في جوامع الأحكام ولوامع الإلهام، انتهى. فمن قال إن التلفظ بالنية سنة لم يرد به كونه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنة بعض المشايخ اختاروه لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن الصحابة والتابعين. فيما بعد زمن الصحابة والتابعين. تنبيه آخر في كيفية التلفظ بها، قال في الدراية لا يقول نويت كذا لأنه يكون كذبا إن لم يكن نوى، ويقع إخبارا عن المحقق إن كان نوى من غير حاجة، ولكن يقول عن المحقق
يعني هل يقول أنوي ولا نويت؟
إن كان نوى من غير حاجة، ولكن يقول اللهم إني أريد أن أصلي كذا فيسرها لي وتقبلها مني،
يعني كالصيغة التي جاءت في الحج والعمرة
كما ورد عن محمد في إحرام الحج انتهى. وفي المبسوط لا ينبغي أن يقول نويت، لأنه لو لم ينوي فقد كذب، وإن نوى بعد النية فقد أخبر الله تعالى بما في ضميره مع أنه تعالى عالم به، فيكون مستفهما، بل يقول اللهم إني أريد أن أصلي صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني، ليكون دعاء بالقبول وطلبا للتيسير من الله تعالى في حصول مقصوده.
يعني ليس المراد منه إخبار الله سبحانه وتعالى بنيتي، وإنما أن أذكر النية لأطلب من الله العون.
وكذا ذكر القاضي صدر الإسلام في مبسوطه، والقاضي بدو الأئمة، كذلك قال في مجمع الروايات، وكذا نقله في البحر عن المحيط، ثم قال وهذا كله يفيد أن التلفظ بها يكون بهذه العبارة اللهم إني أريد إلى آخره، لا بنحو نويت أو أنوي كما عليه عامة المتلفظين بالنية من عامي وغيره. ولا يخفى أن سؤال التوفيق والقبول شيء آخر غير التلفظ بها، غير التلفظ بها، على أنه قد ذكر غير واحد من مشايخنا في وجه ما ذكره محمد في كتاب الحج أن الحج لما كان يمتد ويقع فيه العوارض والموانع،
يعني أفعال كثيرة في أماكن كثيرة فيحتاج إلى طلب المعونة والتيسير وما شابه ذلك،
وهو عبادة عظيمة يحصل بأفعال شاقة استحب طلب التيسير والتسهيل من الله تعالى، ولم يشرع مثل هذا الدعاء في الصلاة لأن أداءها في وقت يسير انتهى، وهو صريح في نفي قياس الصلاة على الحج انتهى. وقد يكون الصوم مثل الحج لطول وقته ومشقته،
يعني يقول أريد الصوم فيسره لي وتقبله مني. نعم.
والرابع من شروط صحة التحريمة نية المتابعة.
نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.